وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الشيخ يتحدث عن هذه القضية، وهي أن عين النجس عليكم السلام ورحمة الله قد تكون منافعه المحللة مهمة فتصيره ماذا؟ مالا آنذاك. لكن قلنا ما يجوز بيعه طبيعي للإجماع، وقد لا تكون مهمة فلا يصير لأجلها مالا. جيد. طب إذا لم يصر لأجلها مالا آنذاك الصلح يجوز؟ البيع قلنا ما يجوز لأجل على أنه ماذا؟ نجس. هل يجوز الصلح بلا عوض؟ قال الشيخ جميل، إذا قلنا عنوان الصلح يصدق بلا عوض، إذا خفر الشيخ لا بأس به، فإن الإجماعات المانعة تمنع من البيع، أما من الصلح لا، بلا عوض أول كلام. وأما الصلح بلا مع العوض هذا شلون يجوز وما يجوز؟ هذا هم قال على أنه فيه مثل تأمل وإشكال، أكو احتمال أنه هذا يعد ثمن، فتشمل روايات ثمن العذرة سحت. طبيعي هذا في مثال العذرة يأتي، فعنوان السحت يشمله. ثم تعرض إلى مسألة حق الاختصاص، قال خو حق الاختصاص أنا موجود عندي، فإذا حق الاختصاص كان موجود عندي حينئذ قلنا الصلح بلا عوض مشكل، لأنه ما معلوم يصدق عليه الصلح. مع العوض أم مشكل، لأنه احتمال عنوان السحت ثمن العذر سحت يشمله. فالطريق الأنسب شنو هو؟ إذا واحد يريد يتخلص من الإشكال هو أنه يجعل المال في مقابل التنازل عن حق الاختصاص. فإذا فرض على أنه كان مجموعة من العذرة والأشياء النفس الأخرى موجودة، فأنا يكون لي حق الاختصاص. هذا حق الاختصاص منين ناشئ؟ قلنا من أحد أمرين، إما من الحيازة أو من كونه في الأصل هو كان لي مثلا. فأتنازل أنا عن حق الاختصاص وأقول له على أنه أنا لي حق الاختصاص، ما لازم إلا بهذا الألفاظ هذه العربية حتى يقول شيخنا أنا ما أعرف حتى عربي في قرآن وكذا حق الاختصاص وما أدري شنو إلى آخر. فأقول له ما يخالف، إذا تريد تأخذه أخذه، اعطيني هالقد ويلا أخذه. يعني في مقابل ماذا؟ أتنازل أنا عن حق الاختصاص وهذا فرد شيء شنو؟ جيد. وقلنا على أنه نظيرة يأتي أين نظيرة؟ في مسألة الأماكن المشتركة. فإذا واحد جالس في مكان مشترك يمكن يجي الثاني شي يقول له؟ يقول له على أنه تعال تتنازل عن محقة هذا وأنا أعطيك كذا مقدار. هذا جائز ولا يصدق عليه عنوان الثمن ولا أي شبهة في أي مشكلة ما موجود. بلي ويؤيدنا مبحثنا الجديد من الآن، إن هذا لا شبهة فيه ولا إشكال، وهو أن يبذل المال أزائل التنازل عن حق الاختصاص. هذا ما في أي مشكلة. ويؤيدنا في ذلك كاشف الغطاء، بلي كاشف الغطاء قال أن هذا ليس من الكسب المحظور، فيجوز هذا ما في مشكلة. نطبق العبارة. نعم لو بذل مالا على أن يرفع يده عنها يعني عن العذرة ليحوزها الباذل حتى يأخذها الباذل ويسوي أسماد الحديقة كان حسنا كما يبذل الرجل المال على أن ترفع اليد كما يبذل كما يبذل الرجل المال على أن ترفع اليد عما في تصرفه لو كان يقول كما يبذل للرجل للرجل مو أحسن تصير العبارة كما يبذل للرجل المال على أن يرفع اليد عما في تصرفه من الأمكنة المشتركة كمكاني في المسجد من المسجد والمدرسة والسوق هذا ما في أي إشكال وكاتب الغطاء ما تأيدنا الحمد لله نقول كاتب الغطاء أيدنا أو إحنا من الموافقين علما يا الله هذا ما مهم بعد وذكر بعض العطاطين يعني كاتب الغطاء بعد إثبات حق الاختصاص يعني شيء ذن الأشياء الأعيان النفس مثل العذرة ماذا ذكر عليكم السلام ورحمة الله ماذا ذكر أن دفع شيء من المال لافتكاكه لافتكاكه شنو لافتكاكه لرفع اليد عن الحق هك هذا يعبرون عنه شو بكيك هذا التعبير على أي حال لرفع اليد عن هذا الحق تنازل عن الحق بلي هذا شنو إيش قال كاتب الغطاء إن دفع المال شيء من المال يشك في دخوله تحت الاكتساب قد تقول كما سوى أن كاشف الغطاء فرق شيء قال يشك خاب هي ما دام يشك كل الزين ما دام يشك في دخوله في الكسب المحظوظ فنتمسك بأصل البراءة بعد وهذا المهم بعد يعني نشك في أن الروايات المانعة من التكسب بالأعيان النجسة تشمله إذا نشك فنتمسك بأصل البراءة فيبقى على إصالة الجواز يعني نتمسك بأصل البراءة جيد خب هذا انتهى الحمد لله عز وجل بعد يصير بناء الشيخ يتعرض إلى مطلب جانبي هذا مطلب جانبي ما إلى ربط هنا بس يقول فرد فائدة خل أبين لكم إياه دخل أبين لكم إياه فرد شيء جيد وجميل فما يصير البناء كل شيء جيد وجميل يصير بناءك شنو تبين لنا إياه شوف المطلب شنو هو هذا الحكم يرتبط بمن بالحيازة بالحيازة بباب الحيازة احنا عندنا الحيازة من أحد أسباب ماذا من أحد أسباب الملك او حق الاختصاص مو هالشي ولا من حازه ملك دليل عليه شنو سافرت مطلب جانبي ما دام هو الشيخ صار بناء يحكي جانبي اعنا جانبي دليل هذا شنو من حازه ملك قد البعض يتصور اكو فرد رواية تقول من حازه لا 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 ماكو 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 ما عندنا رواية تقول شنو من حازه ملكه هذا تعبير فقه فقهائي امام هذه رواية شنو المستند في ذلك في قاعدة من حازه ملكه المستند هو السيرة فان العقلاء قد جرت سيرتهم على ان من حاز شيئا لم يحق لغيره شنو معارضته وسلبه منه ولذا ترى ان السماكين يذهبون للاصطياد في سفينة الفدا يركبون الصيد او يجيبون يصطادون بالشبكة السمك هم اكو واحد الى حق يجي يقولهم حتى غير المتشرع يسويها يقولهم على انه تعالوا هذا يلا ليش لكم فقط يلا اعطوني لا يقولون هذا مالتنا احنا الذي طلعناه منين نحن الذي اخرجناه بتوسط الشبكة من البحر فهو هذا معناه من حاز ملكه لكن ما يعرفون يعبرون شنو من حاز ملكه الروح من حاز ملكه موجودة عندهم فهذه قضية جرت عليها السيرة العقلائية بلا إشكال. وحيث إن هذه السيرة ليست جديدة وإنما هي حتما ثابتة في زمان الأئمة صلوات الله عليهم، يعني ما كانوا أكو سماكين ويصيدون الشي يسمونه، يعني بس في زماننا هذا صار، حتما موجود كان هذا، هذه السيرة موجودة في زمان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وهم قد سكتوا عنها الأئمة صلوات الله عليهم ولم يردعوا عنها، وسكوتهم عنها مع كونها بمحضر ومسمع منهم دليل وكاشف عن ماذا؟ رضاهم بها. هذا دليل علما على ان الحيازة لو كان الشيخ يذكره، عارف المطلب حلو جميل جميل، لو ما ذكره راح الى مطلب ثاني الذي ذكره هذا، الذي ذكره هذا وهو على انه اذا الشخص حاز شيئا لكن لا للانتفاع به بل للعبث، للعبث. ذهب شخص الى البحر واخرج سمكة من الماء في الشبكة بتاصل، فالغرض ما هو؟ تريد تنتفع بوية؟ تريد تاكل سمك؟ تريد لا اريد اتونس، مش اتونس، وهذا عبث، هذا عبث. او مثلا يفترض على انه ماذا، يجي في المسجد، يجي في المسجد خاب، يخلي له شنو، يجي يوقف شنو، يخلي له مثلا سجادة، يخلي له كأسيد تصلي بوية؟ لا، لا هو يريد يصلي ولا يريد يستفيد من المكان، وانما محفوظ السلامة ماذا، يريد يحجز مكان مثلا الغيرة، اكو بعضهم هواية يسوي يحجز مكان ماذا الغيرة، وما يريد هو ينتفع وانما فقط هو يريده. فاذا ليس غرض الانتفاع بالمكان مثل هذا، هل السيرة تشمله ونحكم بأنه يملك المكان وإلى حق الاختصاء؟ أي مسألة مهمة ترى. الشيخ يقول لا 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 لا. وهكذا تجي تأخذ مكان بالمدرسة، بالمسجد، بالحسينية، بالحرم، تبي تفيد بويا تصلي ما يخالف، تريد ما أدري شنو تسبح، تريد تسكن ما يخالف، اما فقط انت عبثان هيك بس عندك ونس قريب اوقف، وهذا عبثان، هذا ما دام عبثان هذا لا يوجب بالي حق الانتفاع. ليش؟ ليش لا يوجب؟ لانه طبيعي وما بين، لو كان يبين هذا مطلب وجيه حتى يعلمنا شلون نستنبط الاحكام وشلون فينا نستدل عليها على الاحكام، مع الاسف هذا ما بينا، لان مدرك حصول الحق او الملك بالحيازة ما هو المدرك كما قلنا، هو السير، والسير دليل لبي وليست دليلا لفظيا ليتمسك باطلاقه. في الادلة اللفظية يوجد لفظ نتمسك باطلاق اللفظ، كما لو كان لفظ موجود دليل لفظي يقول من حاز ملك، وبالي نتمسك بأطلاقا فنقول هذا يصدق حازة فملك. اما في موردنا مفروض على انه في مسألة الحيازة المدرك والسيرة، والسيرة ليس الدليل، ليس فيها لفظ حتى نتمسك بأطلاقه. اقصى ما هناك عمل فعل، والقدر المتيقن من فعل العقلاء ماذا؟ انه الحيازة يجعلوها سبب للملكية متى؟ اذا اراد واحد ينتفع بالشيء، اما اذا لم يرد الانتفاع ما معلوم، نشك ويكفينا الشك، نشك ويكفينا الشك، نشك في ان السيرة انعقدت على ان الحيازة هنا سبب للملكية او لا، وما دمنا نشك فإذا على هذا الأساس لا يمكن التمسك بالسيرة والحكم بأن الحيازة هنا سبب للملكية. هذا ترى فرض قاعدة سيالة، خل أقولكم في جميع موارد الأدلة اللبية، السيرة وفعل الإمام. فعل الإمام هم دليل لبي ليس لفظية، يتمسك دائما في مورد الشك، طبيعي عند الشك يتمسك بمن بالقدر المتيقن، عند الشك يتمسك بالقدر المتيقن. وهنا احنا نشك، استقد واحد من عندكم شيخ يقول لا ما نشك، خو انا ما اشك، خو هذا الزين اذا انت ما تشك تمسك بالسيرة ما في اي محلول. لكن الشيخ الانصاري يقول انا اشك في انعقاد السيرة، اشك من عقاد السيرة اذا فرض على انه الشخص ما عنده قصد للانتفاع، فما دمت اشك ما يمكن التمسك بعد بمن بالسيرة، نتمسك بالقدر المتيقن من السيرة. ثم يقول قدس سره، على هذا الاساس يشكل الامر في بعض الناس الذين يجمعون العذر، يقول يشكل في الناس الذين يجمعون العذر لا لأجل أن ينتفعوا بها كسماد في حديقتهم، لا 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 لا، إيش بس يجمعها في مكان أو يغلق ذاك المكان حتى تصير هواي كثيرة، وبعدين يبيعها يحط الفلوس عليها فيبيعها، أو مثلا شنو إلى آخره مصالح. شكري تقول حق الاختصاص يتنازل عنه، المقصود يجمعها لا للاستفادة بل لأجل ماذا؟ بل لأجل ماذا؟ أنه فلوس يأخذ عليها. في مثل هذه الحالة نقول لا يشكل الأمر، لا نقول لا تعال ما عليك حق. ليش؟ ولا يتمكن أن يجيب، لأن نقول لك أنت عبثا، أنت هذا لا للانتفاع، أنت عبثا. والمدرك في كون العيازة سبب للملكية والسيرة والقدر المتيقن من السيرة هو حالة ما إذا قصد الإنسان الانتفاع، ولا يتمكن أن يجيب، هو هذا صاحبنا، ويقول إن لي حق الاختصاص أنا بسبب الحيازة. إذ نقول له حق الاختصاص متى يتولد؟ إذا قصدت الانتفاع. نحتمل ما يتولد، نحتمل ما يتولد إلا إذا قصدت الانتفاع، والمفروض أنك لم تقصد الانتفاع. فإذا مثل هؤلاء الناس ما يتمكنون يجمعوها، وبعدين شنو يقولون؟ صار لنا حق الاختصاص، ويجون يتنازلون عن حق الاختصاص بمالين. لا، أنت منو قال عندك حق الاختصاص؟ أنت ما قاصد الانتفاع. بلي أكو فرض طريق، إذا كان هذا المجمع للعذر ذكيا، طبيعي يكون ذكي، يجمعها في مكان ويغلق المكان ويقول للآخرين صحيح أنا ما لي حق الاختصاص، ولكن هذا المكان مكاني والباب بابي والقفل قفلي، وأنا لا أأذن لكم بفتح القفل وفتح الباب، هاي تفرط بالباب تهتي الجرهة وتخلي رجلك بالمكان، ما أذن لك أنا إلا بكذا فلوس، فيجعل الفلوس مقابل من؟ التصرف لا مقابل حق الاختصاص، حتى يقال ايمه. وهاي فرط طريقة الشيخ ما تعلمها علما لمثل هذا الشخص. بعدين يقول ولكن لو قلنا ان حق الاختصاص يتولد بلا حاجة الى قصد الانتفاع، اذا قلنا وقلنا على ان المصالحة تجوز مثلا بعوض مقابل حق الاختصاص، فكل المشاكل ترتفع ان شاء الله تعالى، وبعد ما تحاجة ان نبقى نفكر شو نسوي الى اخر. انتهى ما افاده قدس سره. قبل ان اطبق العبارة اقول شيء، ما افاده من المطلب الكلي جميل وجيه كبرويا، وهو ان الحيازة نشك في جريان سيرة العقلاء في جعلها سبب للملكية في موارد عدم قصد الانتفاع، فشيء وجيه مطلب لا بأس به. لسه ما أدري إيش قد تقولون، لا العقلاء ليس جسي، بس مطلب لا بأس به. أما ما مثله من أنه يشكل الأمر في ذول الذي يجمعون العذرة في مكان إذ أنهم لم يقصدوا الانتفاع، انجاوب الشيخ نقول له ليش لم يقصدوا الانتفاع؟ ويمكن يقال هذا قصد للانتفاع، هو قصد الانتفاع مو إلا يعني يخليها يكون بحديقته ما، فهذا ما تنتفع يحصل من وراها شنو؟ يحصل من وراها فلوس، هذا هم في الحقيقة يقصد الانتفاع، هذا نحو من أنحاء قصد الانتفاع. شو إلا شلون هو أقدم عليه؟ هذا لأنه يقصد الانتفاع بذلك. قصد الانتفاع لا، مصداق الانتفاع لا ينحصر بما بأن هو يستفيد منها بجعلها سمادا، هذا نحو من. فيمكن أن واحد يناقش هل هذا المثال يصير فيه تأمل، بس يمكن يمثل بأمثلة أخرى. على أي حال نطبق العبارة، يقول قدس. فإذا هذا المطلب شو اتضح لكم أخوتي وأعزتي؟ هذا مو مطلب جانبي، هذا مطلب كله يرتبط بحكم أحكام الحيازة، وإحنا ما عندنا بعد ذكر الحيازة الآن. ويا هذا يذكروه في من في باب المشتركات في باب إحياء الموات، ما أدري هناك يذكروه بحث عن الحيازة يذكروه هناك. الآن اتجبتنا هنا هذا شنو من باب شنو؟ هواية هم الكلام يجر الكلام، وإيه هواية 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 يجر الكلام البعيد يجره، إيش قاعد يصير؟ على أي حال يقول قدس سره، ثم إنه يشترط في الاختصاص بالحيازة، يعني في تولد حق الاختصاص بالحيازة، قصد الحائز للانتفاع، ولذا ذكروا أنه لو علم كون حيازة الشخص للماء والكلاء للزرع كان شنو؟ لمجرد العبث، بس شنو هاي ما يشيله بايده ويجمع يدير ماي ماذا بالقدر يخش قاعد تسوي انت بالحفرة، يقول اتونس اريده اتونس هش بس ما الغب، لا يريد يشرب لا يريد هذا، بس يبي يتونس عبث هيك. فهذا بل ذكر انه لو علم كون حيازة الشخص للماء والكلى لمجرد العبث لم يحصل له حق. إيه ليش هذا المطلب انا تجري عشان يبينه، لان المدرك هو مدرك حصول الحق بالحيازة، حيث انه ليس لفظيا كي يتمسك باطلاقه، وانما هو لبي وهو السيرة والقدر. هذا المطلب هو جميل لو كان يذكره. خب وحينئذ فيشكل الامر في من يشكل الامر فيما تعارف في بعض البلاد من جمع العذرات، حتى إذا صارت من الكثرة بحيث ينتفع بها في البساتين والزرع، ويجمعها وصارت كثيرة بحيث ينتفع بها في البساتين، بُذل له مال فأخذت منه مقابل المال. يقول هذا مشكلة، يعني مقابل حق الاختصاص الذي تولد له بسبب الحيازة، هذا مشكلة. نقول أبويا ساح لما حذتها ما قاصد الانتفاع، فإن الظاهرة بل المقطوع أنه لن يحذها للانتفاع بها، يعني يسويها سماد الحديقة مثلا، وإنما حاذها لأخذ المال عليها. أي بلي، وإنت شلون تأخذ المال عليها؟ أنت تأخذ المال إذا لك حق الاختصاص، حق الاختصاص يتولد إذا قاصد الانتفاع، ومن المعلوم إن حل المال فرع الاختصاص، حق الاختصاص فرع ثبوت الاختصاص، حق الاختصاص الذي متوقف حق الاختصاص بمن؟ على أن تأخذ الانتفاع، والمفروض معلوم هذا انتفاء في المقام. إيه معلوم انتفاعه هو انتفاع من قصد الانتفاع، لأنه إحنا فارضين على أنه ما قصد الانتفاع. هنا إحنا الذي علقنا قلنا هذا نحو من قصد الانتفاع، واحد قد يقول هو يجمعها لأجل على أنه ماذا يحصل من وراء الشيء، هذا نحو من أنحاء قصد الانتفاع. وكذا يشكل الأمر في من؟ في الذين يذهبون إلى مكان الى المسجد، بهواي ناس اكو، لا هو يريد يصلي، ما تريد تصلي انت ولا تريد تقرا دعاية ولا بس مولانا على انه يجي على انه ماذا يجي يخلي فرد شيء ويروح، فانت ما قاصد الانتفاع، او يقصد انتفاع الغير مو الى مثلا بلي. وكذا لو سبق الى مكان من الامكنة المذكورة يعني المشتركة من غير قصد الانتفاع منها بالسكنة، ما مو غرض هو يسكن في هذا المكان او يتعبد في هذا المكان، فهذا هنا مشكلة نقول حق الاختصاص يتولد لك. نعم اكو يقول فرض طريقة في مسألة العذرة، اكو فرض طريقة وهي شلون؟ قلنا يجمعها في من؟ نعم لو جمعها في مكانه المملوك فبذل له المال مقابل من؟ مو مقابل حق الاختصاص حتى يشكل، لا، على ان يتصرف في ذلك المكان بالدخول، نقول له حتى ندخل في المكان ونفتح القفل والباب لأخذها لأخذ العذرة كان حسنا. إيه هذا ما في إشكال. كما أنه هذا بعد إذا هتش جنه هو أحسن يصير، كما أنه لو قلنا بكفاية مجرد قصد الحيازة في الاختصاص من دون حاجة يعني إلى قصد الانتفاع، وإن لم يقصد يقصد الانتفاع بعينه يعني بعين ما حازه، أو قلنا بجواز المعاوضة على حق أنه حق الاقتصاد واحد يجوز المعاوضة عليه ما يصدق عليه ثمن الحذر عشان ما يصدق عليه، إذا قلنا بهذا وبهذا ذن الثانية يعني أنه حق الاقتصاد ليس شرطا ماذا قصد الانتفاع، أو قلنا جوز المعاوضة مقابل حق الاقتصاد وما يصدق ثمن الحذر عشان، وكان أسهل بالي بعد هذا. إيه لو كان هذا الشيخ ما يذكره هواي أحسن أنا بنائي ياهو ما يذكره، وهو هذا كما أنه لو قلنا بكفاية، ليش أحسن؟ لأجل إحنا قاعد نفترض مشكلة ونريد ماذا نحلها، مشكلتنا أنه هذا ما يتولد لحق الاختصاص لأن ما قضى انتفاع، حلناها قلنا بابا خليها في مكان وأقفل المكان وقل لا أذن في الدخول في هذا المكان إلا بكذا، ما حلنا المشكلة. أما تجي إذا التفريد تقول لا ما قلنا بالمشكلة، ولا ما قلنا بالمشكلة كان أحسن أسهل، وبالي خشي هاي شي لربط هذا، فالمقصود هذا لو كان ينحذف لعله شنو أو لا. الحمد لله عز وجل انتهينا لحد الآن من النوع الأول من أنواع المكاتب المحرمة. إذا تتذكرون حينما ما أدري في الدرس الثاني الثالث الرابع بعد ما خلصنا رواية تحف العقول أو رواية دعائم الإسلام أو رواية الفقه الربوي، وقلنا تنقسم التجارة إلى ما أدري ما أدري كذا وكذا، بعد ذلك قلنا أنواع المكاتب المحرمة التكسب المحرم أنواع التكسب المحرم أنواع متعددة. النوع الأول شنو هو؟ ما يحرم التكسب فيه او به ليش؟ لاجل ان متعلقه نجس، او لحد الان كلامه كان عن هذا والان فرغنا عنه، من الان اريد ادخل في النوع الثاني من انواع التكسبات المحرمة معنا. ايه نوع الثاني؟ وهو عنوانه ما يحرم التكسب فيه لأجل ما يقصد منه، أي لأن المقصود منه محرم هو يصير التكسب يصير محرما، فالحرمة حرمة التكسب ليس لأجل أن المتعلق نجس، لا 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 لا، بل لأجل أن المتعلق يقصد منه الحرام. طيب كيف يقصد منه الحرام؟ يقول هذا له أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يفترض على أن الشيء لا يستفاد منه إلا في الحرام، وطبيعي بعد يكون المقصود منه حرام لأجل أنه لا يستفاد منه إلا في الحرام، فالمقصود يكون منه حرام، مثل من هياكل العبادة، وهياكل العبادة ماذا يستفاد منها في العبادة بعد المحرم؟ موتي ولا فائدة أخرى إلها بعد ولا لا؟ إذن المقصود منها محرم لأجل أنه فائدتها منحصرة بمن؟ بشيء محرم. إذن هذا يقصد منه الحرام لأن فائدته منحصرة بمن؟ بالحرام. إذا انتهينا من سماع أدري بكم يوم ننتهي من هذا القسم الأول، ندخل في القسم الثاني لا يصير اشتباه. قلت القسم الثاني، ما قلت نوع ثاني او ثالث، لا كله حكينا بالنوع الثاني. ندخل في القسم الثاني. القسم الثاني ماذا؟ ان يفترض على انه الشيء لا ينحصر بمن لا ينحصر فائدته في المحرم، ولكنه يقصد منه المحرم، كبيع العنب ممن يعمله خمرة، فإن فائدة العنب لا تنحصر بمن بالحرام، ولكن هذا قصد ماذا بالفعل؟ قصد ماذا؟ شيء الحرام منه. هذا القسم الثاني، ونبحث أنه هذا البيع هنا حرام أو ليس بحرام. القسم الثالث أن يفترض على أنه الشيء فائدة ما تنحصر بالحرام، ولا الشخص قصد منه الحرام، ولكن هو إلى شأنية الحرام. شأنية الحرام مثل ما كبيع السلاح من أعداء الإسلام على أعداء الإسلام، فإنه أنا لما أبيع أخو ما قاصد أنه تعال حتى ماذا يسلحون ضدنا، لا 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 ما قاصد، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، كشنو أنا قاصد الربح، وش أنا أبيع عليه من يماشى ربح، ولكن هذا هو فيه شأنية ماذا؟ أن يتصرف فيه ضد الإسلام، فهذا يقع الكلام جائز أو ليس. أذني أقسام ثلاثة في من في النوع الثاني. الآن نتكلم في من في القسم الأول الذي فائدته تنحصر بالمحرم، مثل من قلنا مثل هياكل العباد المحرم، الصنم الصليب وما شاكل ذلك، وهذا لا إشكال لا خلاف في حرمتي شنو التكسب به. الدليل شنو؟ الدليل شنو بعد الإجماع؟ شنو الدليل بعد الإجماع؟ شنو الدليل؟ أمور ثلاثة. الأمر الأول رواية صحف العقول، فإن فيها مواضع متعددة يمكن التمسك بها، ويذكر لعله أربعة مواضع مثل موضع هذا: وكل ما يأتي منه الفساد محضن، أو وكل هاي فقرة ثانية: وكل منهي عنه بوجه من الوجوه، بل أكو تعبير آخر يعبر بالصلبان. فإذا على هذا الأساس التعابير الواردة الأربعة الخمسة مو مهم قد عدد التعابير، رواية تحت العقول قلوا نذكرها من العبارة. المستند الثاني للتحريم أن هذا أكل مال بالباطل، أنت قاعد تبذل المال مقابل لا شيء، مقابل لا شيء يعني شلون مقابل لا شيء؟ لأن هذا الصليب فائدته الغالبة هي ماذا؟ محرمة. ما دامت محرمة فالمال أزاء ماذا يقع؟ أزاء محرم، أزاء لا شيء، ليس أزاء فائدة محللة، فيكون أكل للمال بالباطل. بل نتمكن أن نقول أكثر، إن الصليب لا فائدة محللة فيه أبدا أبدا أبدا، إذ ما دام هو بهذه الهيئة الخاصة لا يستفاد منه إلا في المحرم. نعم هو حديد، لعله جنس من الحديد أو الخشب، لا والخشب يستفاد منه، الحديد ماذا يستفاد منه في بعض المجالات المحلل، لكن بهذه الهيئة الخاصة لا يستفاد منه إلا في المحرم، فإذا فائدته الدائمة محرمة. نعم لو فرض، نعم لو فرض أن شيئا كان فيه فائدة محللة وفائدة محرمة، يمكن أن يستفاد منه في المحلل والمحرم، هذا شلون يجوز بيعه أو ما يجوز بيعه؟ هذا يمكن أن يقال يجوز بيعه مع قصد الفائدة، إذا قصدت الفائدة محللة يمكن نحكم بجوازه. خاب انقص، لماذا كاشف الغطاء حرمه؟ حرم اي حرم، لانه قال حتى لو قصدت الفائدة المحللة يحرم. شليت تقال كاشف الغطاء؟ قال ها يقول، يجاوب الشيخ الأنصاري يقول خاب يمكن توجيهه، يمكن يعني نقول ناظر علما، ناظر علما هذا الرجل العظيم علما ناظر، نحمل كلام مولانا، كلام الملوك ملوك الكلام، نوجهه نقول مقصوده شنو، فيما اذا فرض على انه كانت الفائده المحلله نادره اي فقصدها ما يفيد، هكذا مقصود الرجل، او 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 نقول مقصود على انه اذا فرض على انه ما الى فائده محلله، مثل هو الصليب، الصليب او الصنم ما الى فائده بهذه الايه، ما الى فائده محلله، بس انا اقصد شنو، انا استفيد منه في من في المحلل، بس هو ما في فائده محلله، انا اقصد شنو، اقصد عن الفائده المحلله، لان يفترض على انه بعدين احول شو علما مثل الى خشب واستفيد من خشب، بس الان وما فيها فائده محلله، بس انا اقصد ماذا، الفائده المحلله، فكلام حمل على احدى هاتين، على اي حال قد اطلنا الحديث. المستند الثالث الكرديه، المستند قلنا في مستندات ثلاثة ولا مستند الأول رواية أصحاب العقول، مستند الثاني ماذا، أكل مال بالباطل، والآية الكريمة تقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، المستند الثالث ماذا، رواية دعائم الإسلام، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وهذا ما دام منافعك الغالبة، المنافع الغالبة محرمة يصدق بعد حينئذ ماذا؟ اي انه قد حرم فيحرم ثمنه، بل قلنا لا فائدة فيه ابدا ما دام بهذه الهيئة. نطبق العبارة، يقول قدس سره، النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به، لأن المقصود منه هو حرام، وهو على أقسام، كم قسم؟ ثلاثة، قول ثلاثة من أول حتى لا يبقى الطالب في حيرة ما يدري كم، وهو على أقسام، الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص على هذه الهيئة الخاصة إلا الحرام، هذا القسم الأول. القسم الثاني قلنا يجينا إن شاء الله بعد كم درس ما أدري، والقسم الثالث هم بعد ما أدري كم درس، إيه على أي حال. خب القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحو الخاص إلا الحرام، مثل ما هو يقول هذا حد جملة من الأمثلة، نذكر كل مثال ونتكلم عنه. المثال الأول المصداق الأول وهي أمور، الأمر الأول منها هياكل العبادة المبتدعة، المبتدع ايه؟ المبتدع على الصفة علما للهياكل، هذه الهياكل المبتدع للعبادة كالصليب والصنم، بلا خلاف ظاهر، ايه بلي هاي بلا خلاف ظاهر يعني شنو؟ متعلق بمقدر، نقدر لي ولا ما نحتاج الى تقدير، يعني وحرمته بلا خلاف نقدر له شيء ولا، على اي حال بلا خلاف ظاهر، بل الظاهر الاجماع عليه على تحريمه، ويدل عليه امور ثلاثه، الامر الاول، هاي امور ثلاثه من عندي ترى، انا اقول امور ثلاثه، الامر الاول رواية صحف العقول بها اربعه مواضع، الموضع الاول هذا، وتدل عليه مواضع من روايه صحف العقول المتقدمه في اول الكتاب، هذا الموضع الاول في قوله عليه السلام وكل امر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه، فهذا واحد، فهذا فيه الفساد هياكل العبادة ومنهي عنها بلا اشكال. موضع الثاني أو شيء فيه وجه من وجوه الفساد، وهي بلا إشكال هياكل العبادة هي كذلك هي وجوه الفساد. الموضع الثالث، وقول عليه السلام، وقوله عليه السلام، قوله بعد عطف على قوله، قوله في قوله على قوله، وقوله عليه السلام وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله. الموضع الرابع، وقوله عليه السلام إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها مما يجيء منه الفساد محضر محضن نظير المزامير والبرابط، قلنا آلة من آلات الله، وكل ما الهو به والصلبان والأصنام، هي هيات العبادة إلى أن قال فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة، يعني التكسب بها الصلبان وغيرها محرم، وجميع التقلب فيه من وجوه من جميع وجوه الحركات إلى آخره. خب هذا كله في المستند الأول. المستند الثاني، أكل المال بالباطل، هذا كله مضافا إلى أن أكل المال في مقابل هذه الأشياء أكل له بالباطل. وإلى قوله المستند الثالث، وإلى قوله صلى الله عليه وآله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، لكن من قال على أنه يرزق هذا أكل بالباطل؟ من قال على أنه يا بهذا شنو حرم شيئا حرم شيئا؟ شلون يصدق عليه أن هذا النهاية يأكل العبادة؟ من قال يأكل العبادة يصدق أنه حرم؟ إن على أنه يصدق عليها ذلك باعتبار أنه منافع الغالبة بما أنه محرم فيصدق عليها حرم شيئا، ويصدق عليها أكل مال بيمان بالباطل، بل قلنا كل منافعها شنو في الحقيقة محرمة بناء على أن تحريم هذه الأمور، يا هذه الأمور يعني يا هياكل العبادة أصنام وكذا وكذا، حرمت في الحقيقة تحريمها يرجع إلى تحريم منافع الغالبة، يعني حينما كانت هذه الصلبان محرمة إنما حرمت لأجل منافع الغالبة محرمة، بل كل منافعها محرمة حرمت ونهي عنها لأجل أن منافع الغالبة محرمة، ولأجل على أنه ماذا بل منافع الدائمة محرمة. فما دام هيك شيء فبعد يصدق أكل مال بالباطل أو يصدق أن الله إذا حرم شيئا فهذا بناء أن يرجع علما إلى الثانية، لا رجع فقط علما إلى الأخير، هل رجع علما إلى شنو الثاني أيضا، يعني أكل مال بالباطل بناء على أن تحريم هذه الأمور يعني هي أكل العبادة حرمت من جهة على أنه منافعها محرمة، فإذا منافعها محرمة الغالبة يصدق أكل مال بالباطل، لأن منافع الغالبة محرمة، فبذل المال بذل مال بالباطل أداء محرم منافع محرمة، أو يصدق إن الله إذا حرم شيئا تحريم لمنافع الغالبة بل الدائمة. شلون الدائمة؟ يقول كل منافع محرمة، فإن الصليب من حيث أنه خشب بهذه الهيئة لا ينتفع به إلا في الحرام، وليس بهذه الهيئة مما ينتفع به في المحلل والمحرم، ولذا لو فرض ذلك ولو فرض ذلك يعني إلى منفعة بل إلى منفعة تعد كانت منفعة شنو كانت أحسن من كانت منفعة نادرة لا تقدح في تحريم العين بقول مطلق، يعني منظر بالتالي يصدق على أنه محرم، نقول هذه الهياكل محرمة بقول مطلق عن شنو يعني من دون قيد، يعني نقول هي محرمة، ما نقول هي محرمة من حيث كذا، لا هي محرمة، فإذا يصدق هي محرمة فيشملها عنوان إن الله إذا حرم شيئا يصدق عليها بعض، بل هذا لا يقدح في تحريم العين بقول مطلق الذي هو المناط في تحريم الثمن، حرمة الثمن تدور مدار ما أن يصدق حرم شيئا، وهذا يصدق عليه حرم شيئا يصدق عليه. نعم لو فرض هيئة خاصة مشتركة بين المحرم محلل والمحرم بين هيكل العبادة، لو فرض يمكن يستعمل كهيكل للعبادة ويستعمل علما راديو مثل يسمعون منه ماذا أخبار مثل صليب صنعوه بشكل اللي شنو فيه في الحقيقة ماذا راديو وفيه همات راديو يستفاد منه وبالأثناء ماذا هيكل للعبادة، هيئة مشتركة بين هيكل العبادة وآلة أخرى لعمل محلل، وتلك المنفعة ماذا المحللة لا تعد منفعة نادرة. ايش يقول كل نفترض هنا يجوز بيعي ولا يجوز التكسب بي ولا يقول فالأقوى جواز البيع بقصد تلك المنفعة المحللة كما اعترف به في المثالث. فليش كاتب الغطاء هيك حاشا قال على انه ما يجوز؟ يقول نحمل على احد محملين قلنا، فما ذكره بعض الاساطين كاتب الغطاء من ان ظاهر الاجماع والاخبار انه لا فرق بين قصد الجهة المحللة وغيرها، يعني حتى لو قصدت الجهة المحللة انت بعد هذا البيع ما يجوز، لابد نحمل عليه من على احد محملين. لو نحمل على انه ما في شنو اصلا منفعة محللة ابدا ما في، وانما يريد يشتري حتى بعدين ماذا يستفيد منه في المحلل، فلعله محمول على الجهة المحللة التي لا دخل للهيئة فيها، يعني بهيئته بهذه الهيئة ما ينتبع به في هذا المحلل، فهو مختص بالمحرم، لكن صاحبنا يقصد ان يستفيد منه في المستقبل بتغيير الهيئة في المحلل. او نفترض على انه المنفعة نحمل على المنفعة الى منفعة نادرة او النادرة محمول على الجهة النادرة النادرة المنفعة النادرة التي مما للهيئة دخل فيه، فالهيئة الى مدخل في هذه المنفعة، لكن هذه المنفعة منفعة نادرة. نعم ذكر ايضا، خب هذا انتهينا من عدة بحمد الله عز وجل، ثم بعد ذلك يذكر قدس سره مطلبا آخر عن كاشف الغطاء، ينقله عن كاشف الغطاء ويعلق عليه، وهو يقول لو فرض على أن الإنسان قصد المادة دون الهيئة فهل مع ذلك يحرم البيع أو لا؟ مثلا هناك صنم، هناك صليب، وأنا قصدت شراء الخشب وبذلت المال أداء الخشب أو الحديد لا في مقابل الهيئة ولا المجموع المركب من المادة والهيئة، هنا أنا رأيك شلون؟ يجوز البيع أو ما يجوز البيع؟ أجاب كاشف الغطاء بأنه يحرم، ولا فرق في الحرمة بين قصد المادة أو قصد الهيئة. الشيخ الأنصاري يعلق يقول هذا في الحقيقة فيه احتمالات، يعني قصد المادة له صورتان شكلان نحوان، مرتين يفترض على أنه المال هو يبذل أداء المجموع، يعني لما اروح الان الى السوق واشتري صنم المال يبذل عادة باداء من هو هذا باع الصنم، المال ياخذ باداء من باداء المجموع، ولكن انا اقصد اني ابذله اداء من المادة فقط، ولكن هو يعني اقصد الاستفادة من المادة فقط، اقصد الاستفادة من المادة فقط، ولكنه هو مبذول في البيع مقابل المجموع، ولكني اقصد الاستفادة من المادة فقط. اذا هذا الاحتمال، اذا كان هذه بناء على هذا المناسب شنو الحلية او الحرمة؟ يقول مناسب بلي ما افاده كاشف الغطاء صحيح مناسب حرمة، لان المال بالتالي مبذول بازاء من بازاء المجموع. ومرة أخرى حالة ثانية يفترض على أنه المال يبذل أداء المادة فقط، بحيث أقول للبائع أيها البائع أشتري منك خشب هذا الصنم، اسمع هيك أقول له وعي والتفت، ما أشتري منك صنم أنا، لا صنم حرام، أشتري منك خشب هذا الصنم والفلوس مقابل هذا الخشب، هنا ما تنقول حرام؟ لا ليش نقول حرام؟ ما معلوم الأدلة هذا تشمله، أدلة الحرمة ما معلوم هذا تشمله، الأدلة السابقة الثلاثة التي ذكرناها للحرمة ما معلوم تشمل هذا. ولذلك لو فرض الشيخ الأنصاري يقول ولذلك لو فرض على أنه واحد اشترى على أنه مجموعة وزن افترض من النحاس أو من الخشب أو طلع بالأبناء منها ماذا بس بعنوان خشب اشترى، قلت له هاي كومة الخشب اشتريها طلع في داخلها ماذا صنع، هل نقول البيع باطل بهذا المقدار؟ لا، ليس بباطل باعتبار على أنه المشترى هو المادة، بذل المال أزاء المادة. إذن الخلاصة اتصار كلام كاشف الغطاء نقبله إذا كان المقصود النحو الأول، ونرفضه إذا كان المقصود شنو النحو الثاني. لذلك يقول بل مولانا نعم ذكر أيضا، هاي نعم شي يسموها نعم، نعم ما يجيبوها هنا، وذكر ما يعبروا النعم، نعم يذكروا للاستدراك لهذا. ويقول من المناسب وذكر أيضا، ثم إنه ذكر أيضا، وهنا مطلب جديد أيضا، نعم ذكر أيضا وفاقا لظاهر غيره، بل الأكثر ذكر هيك أنه لا فرق بين قصد المادة والهيئة، يعني البيع على كلا التقدير باطل. أقول إن أراد بقصد المادة النحو الأول، يعني شنو كونها هي الباعثة على بذل المال بأزاء ذلك الشيء، يعني هو مبذول بالصورة بالشكل حين البيع للمجموع، لكن الباحث الحقيقي إلي ماذا هو؟ المادة، أنا أريد من الخشب، غرضي الخشب، بس بذل حين البيع أزاء المجموع. إن أراد بقصد المادة كونها، يعني المادة هي الباحث على بذل المال بأزاء ذلك الشيء، وإن كان عنوان المبيع المبذول بأزائه الثمن هو ذلك الشيء يعني مجموعة، فما استظهره من الإجماع والأخبار حسن. يعني حينما ادعى أن الإجماع والأخبار تشمل الحرمة وتثبت الحرمة في هذه الصورة على ما ادعى جيد، ليش؟ لأن بذل المال هذا المجموع المتشكل بالشكل الخاص هذا راح يصير، هذا حرام، لأن بذل المال بأزاء هذا الجسم المتشكل بالشكل الخاص من حيث كونه مال عرفا وليس بمال شرعا، هذا عرفا مال لكن شرعا ليس بمال، هذا يعد بذل للمال على الباطل فما يجوز، فيشمل المستند الثاني وهو على أنه أكل مال بالباطل. أما إذا لا، ردنا الحالة الثانية، وإن أراد بقصد المادة، هاي الحالة أن البيع من الأول نخصص به أبذل الثمن مقابل المادة، وإن أراد بقصد المادة كون المبيع هي المادة، هسه سواء تعلق البيع بها بالخصوص كان هيك يقول له بعتك اسمع وعي خشب هذا الصنم، مو كل الصنم خشبه او انه بيعت المادة في ظن المجموع ظن المجموع مركب، كما لو وزن له وزنة حطب فقال بعتك يعني هالمجموع فظهر فيه صنم او صليب، فالحكم ببطلان البيع في الاول، في الاول ياهو يعني اذا قال بعتك اشتريت منك خشب هذا الصنم، وفي مقدار الصنم في الثاني يعني في الكومة في الوزنة مشكل، الأدلة ما تشمل لمنع شمول الأدلة لمثل هذا، ما يسمونه أكل مال بالباطل، لمنع شمول الأدلة لمثل هذا الفرق، لأن المتيقن من الأدلة المتقدمة يا حالة حالة إذا تبذل المال أزاء المجموع كما تبذل في سعر الأشياء، لما تشتري ماذا خبزة تشتري ماذا بيت المبذول أزاء من مو أزاء المجموع المادة والهيئة، هنا إذا بذلت أزاء المجموع يلا ذات الوقت يصدق مال بالباطل أكل مال بالباطل، لأن المتيقن من الأدلة المتقدمة حرمة المعاوضة على هذه الأمور يعني هياكل العبادة نظير المعاوضة، إذا كانت المعاوضة بهذا الشكل نظير معاوضتك على غيرها من الأموال العرفية غير هياكل العبادة من أموال العرفية كذاب، لما تبذل المال أزاء المجموع إهناهم إذا بذلت أزاء المجموع يصدق مال بالباطل، وهو ملاحظة مطلق ما يتقوم به مالية الشيء من المادة والهيئة والأوصاف. والحاصل أن الملحوظة في البيع قد يكون مادة الشيء من غير مدخلية الشكل، أصلا نشتري إحنا هذا الخشب أصلا ما نلاحظ اثنيناتنا نتفق نقول نشتري فقط الخشب، هذا ما في أي مشكلة، هذا ما في أي مشكلة، ألا ترى أنه لو باع وزنة نحاس فظهر فيها آنية مكسورة إلى آخره، هذا إلى يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.